إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الحدود: باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبح بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أبي أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية، فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته.
الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو داود: باب السارق يسرق في الغزو أيقطع. وذلك أن أهل العلم اختلفوا في هذا، هل يقطع في الغزو على قولين بل على ثلاثة أقوال. حدثنا أحمد بن صالح المصري، أخبرنا وهب عبد الله، أخبرنا حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني، والإسناد كلهم أئمة إلى شريح. عياش بن عباس القتباني هذا المصري ثقة، رواه مسلم والأربعة، عن شييم ابن بيتان تثنية بيت، وهو القتباني مصري وثقة أيضا، ويزيد بن صبح الأصبحي هذا مقبول لكنه لا يضر لأنه قرنه بشيئين بيتان، عن جناد بن أبي أمية الأزدي، وهو ليس بصحابي على الصحيح، إنما الصحابي آخر، صحابي يروي عن هذا، قال: كنا مع بسر بن أرطاة، وهذا يروي عن عبادة بن الصامت، وفي جناد بن أبي أمية آخر أزدي، وقيل إنهما واحد، لكن الذي عليه كثير من الحفاظ أنهما اثنان، أحدهما صحابي والآخر تابعي، والتابعي يروي عن عبادة بن الصامت، وهنا قال: كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، بسر بن أرطاة هذا اختلف في صحابة في صحبته، منهم من أثبت حرمته ومنهم من نفاها. وبسر بن أرطاة أو بن أبي أرطاة لم تكن له سيرة محمودة عند أهل العلم على المشهور في قصص منقولة عنه، ولهذا أنكر جمع منهم صحبته، وذكروا قصص منقولة عنه في قتاله لمن خالفه، وكان قد بعث معاوية رضي الله عنه، لكنه أشرف على المنقول، ولهذا ينبغي التحقق في ترجمته وفي ما نقل من روايات، ولنقل بعض الروايات الشنيعة، وأنه لما ذهب إلى اليمن فعل أفاعيل، وأنه استباح بلاد اليمن، وأنه لما قدم إليها وكان عبيد الله بن عباس وأخو عبد الله بن عباس أميرا عليها من اليمن من قبل علي رضي الله عنه، وقد جاء بجيش كثير العدد والعدد، فلما قدم خشي منه ففر منه، وكان له ولدان صغيران، أحدهما اسمه الآخر اسمه عبد الرحمن، والآخر اسمه قثم، من أمهما عائشة بنت عبد الله بن المدان أو المدان، وكانت زوجة له، تزوجها في اليمن فولدت له ولدين صغيرين، ويقال إنه ذبحهما ذبحا وعاث في بلاد اليمن، لكن روايات تنقل، وذكرها بعضها العلم كالمزي في ترجمته، وينبغي التحقق من هذا. وكانت أمهما لما بلغها صارت تهيم حتى ذهب يكاد يذهب عقلها، وكانت ينقل أنها تقول: ها من أحس بني اللذين هما كالدرتين تخلى منهما الصدف، ها من أحس بني اللذين هما قلبي سمعي وقلبي فقلبي اليوم مختطف، ها من أحس بني اللذين هما مخ العظام فمخ اليوم مزدهه، حدثت بسرا وما صدقت ما زعموا مما نقلوا ومن الإفك الذي فعلوا، أو نحو ما قالت رحمها الله. فذكر عن قصص فيها شناعة، ولهذا ينبغي التحقق من ثبوتها عنه، وهل ثبتت؟ لأن هذا الحق لا يفعله يعني إنسان يكون في قلبه شيء من يعني الرحمة، فلهذا أنكر كثير من الصحابة، وإن كنا لنا نقول الصحابة معصومين ويقعون في مثل، لكن هذه أفعال منكرة وشنيعة، أفعال منكرة وشنيعة، خاصة ما نقع عن استباحة اليمن ولكثير من الأماكن التي وطئها، ونقع عنها أشياء وأفعال منكرة. وإن كانت هذه لا تثبت فروايتهم يعني مقبولة ماشية، وإن لم يكن له رواية، يعني ليس له رواية يعني يتوقع بالأحكام الشرعية ولله الحمد، لكنها ينبغي التحقق من ذلك ومعرفة ثبوته، خاصة كثير ما ينقل خاصة في التاريخ إنما قسم الشهور وقد يزاد بها. ولا يخفى أن الأعداء مع أعدائهم خاصة في باب القتال ينقل الأشياء وربما يحصل زيادة فيها، ومن يتعصب على سبيل الباطل على سبيل الباطل وينظر، لأنه لا شك هو يعني كان مع معاوية رضي الله عنه ضد علي رضي الله عنه، وقد يكون أيضا ينبغي النظر في الأسانيد هذه، ولا يخفى ما في لا شيء تكون من طريق الشيعة والرافضة من الزيادة والكذب والبهتان، لكن العملة المعتمدة في مثل هذا على رواية الأسانيد والطرق التي نقلت في هذا. وإن كنا نقول كما تقدم أنه وغيره ليس معصوما، ليس معصوما، وقوع هذه يعني ليست كفرا لكنها أفعال شنيعة، فلهذا تكلم بعضهم وشدد في هذا وقال إن سيرته يعني فيها شيء من السوء وغير مستقيمة، كما نقل عن ابن معين وغيره رحمة الله عليهم. وله حديث آخر عند أحمد أيضا آخر أنه عليه قال اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب الآخرة. وهذا الحديث قال كنا مع بسر عند أحمد، هو ماشي سنده إلا ينظر بس في ثبوت صحبة بسر هذا. نعم. فأتي بسارق يقال له مصدر يعني اسمه، قد سرق بختية وهي من الإبل الضخمة طويلة الأعناق، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر، وروايه الأخرى في الغزو، والمراد السفر الغزو، وإلا فالأحاديث تقام في السفر بلا خلاف. وفي حديث عبادة عند أحمد بسند جيد أقيموا جاهدوا في الله القريب والبعيد وأقيموا الحدود في الحضر والسفر، وهذا عموم الأدلة، لكن هنا لا تقطع الأيدي في السفر المراد به الغزو، ولولا ذلك لقطعته، ولولا ذلك لقطعته. وهذا الحديث اختلف العلماء، ولهذا أورد المصنف هذا الخبر، ذهب الجمهور إلى أن الحدود تقام في الغزو وفي غير الغزو وفي الرباط وفي السفر لعموم الأدلة، وهذا هو الأصل أن الحدود تقام ولا يمنع حالة من إقامتها، إنما الذي يمنع أمور عارضة، كون من يقام عليه مريض كالحامل أو المريض اللي يخشى عليه، أمور عارضة، أمور عارضة، فإذا وجد المانع في هذه الحالة ينتفي الحكم، فإذا زال المانع فيثبت الحكم. نعم. لا تقطع الأيدي في السفر ولو أن ذلك لقطعته، كما تقدم مراد به الغزو، وهذا قول الجمهور، والجمهور على خلافه كما تقدم، وضعفوا ما جاء من الأخبار في هذا الباب. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور إلى أنه لا تقطع الأيدي في السفر في الغزو، وكذلك أيضا سائر الحدود الأخرى كحد شرب الخمر والقذف ونحو ذلك لا تقام في الغزو، ليس خاص بالقطع اليد حد السرقة، بل بسائر الحدود، بل بسائر، لكن كأنه والله أعلم قد يقال والله أعلم أن ذكر القطع اليد لأنه مظنة السرقة، وذلك أن في الغزو يكون حصول الغنائم، فقد يعني يكون عند إنسان مال فعند ذا فيحفظه في مكان يكون حرزا له فيطمع في إنسان فيسرق، فلهذا ذكر هذا لمناسبة هذا. وإلا سائر الحدود الأخرى أيضا فيها بهذا الحكم إن قيل به، إقامة حد الجلد للخمر، الجلد للزنا، الجلد للقذف وما أشبه ذلك، بل أيضا كذلك يعني ربما يقال أيضا حد القتل، وإن كان القتل يعني إتلاف، لكن قد لو علم أن سوف يقتل قد يؤدي إلى الهروب ردة حتى يسلم من القتل، وهذا أبلغ، هذا أبلغ، قد يؤدي إلى أن يهرب من بين المسلمين حتى يسلم. وهذا الحديث وإن كان لم يثبت لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، فجاء عن عمر كما روى سعيد أنه قال لا، كما أنه قال لا تقطع، يعني قال أمير سرية لا تقطع أمير سرية ولا غزو حتى ولا رجل حتى يقطع الدرب راجعا أو قافلا، يعني لا تقطع في حال غزو حتى ترجعوا وتكونوا ترجعوا وتقفلون وترجعون إلى البلاد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إني أخشى أن يعني تحميله العزة أو تحميله يعني مثل هذا على أن يلحق بالعدو، أن يلحق بالعدو، فلهذا نهى عن قطع الأيدي في الغزو، هذا جاء عن عمر رضي الله عنه. أو قال لا تقيم، نهى عن إقامة الحدود عموما، الحد عموما، قال لئلا تلحقه الحمية، حمية الشرك، فيلحق بالمشركين. وأيضا روى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا في الغزو وفي البحر وكان علينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر فأراد أن يقيم الحد، فقلت تقيمون الحد على أميركم والعدو أمامكم فيطمع فيكم، فقال عمر حذيفة، أنكر رضي الله عنه حذيفة. وروى عبد الرزاق أيضا بذكر أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأنهما قال ذلك جميعا، وأنهم نهيا أن يقام الحد على الوليد بن عقبة لما شرب الخمر، وكان هذا قد اشتهر عنه غفر الله له ورحمه ورضي عنه، فقال تقيم الحد على أميركم فيطمع فيكم عدوكم، فنهاهم عن ذلك. وهذا مثل ما قال عمر رضي الله عنه أيضا، هذه يعني ما يتعلق بالأمير وأمير الجيش والسرية أولى، لأنه يطمع في العدو وربما يكون سبب في ضعف الجيش، في ضعف الجيش وضعف، أما سائر الجيش ربما يكون سبب في أن تلحقه الحمية، في أن يلحق بالعدو. وستدلوا أيضا بقصة بمحجن المشهورة، محجن المشهورة الثقفي، وهو مشهور وبالصحبة رضي الله عنه، وقصة مشهورة اختلف العلماء فيها، لكن جاءت من طرق صحيحة عند عبد الرزاق إلى ابن سيرين، ثبتت بإسناد صحيح، وجاءت أيضا من طرق أخرى، ولهذا جزم القيم رحمه الله بها واحتج بها. وقصته مشهورة في القادسية مع سعد بن أبي وقاص حينما شرب الخمر ثم ربطه رضي الله عنه في وثاق، وكان يرى الجيش وهو يقاتل، فقال كفى حزنا يعني أن تطرد الخيل بالقنا وأقعد مربوطا علي وثاقيا، فقال لابنة خصفة فكيني من قيدي، وهي زوجة سعد بن وقاص، فلله علي إذا انتهى وإذا سكنت الحرب أن أرجع وأن أضع القيد في رجلي، لا مع ما وقع منه إلا أنه هفت نفسه وساور وارتفعت وسمت إلى الغزو، يريد أن جاهد حينما رأى الخيل تقفز ورأى الخيل تصرع الرجال بشجعان رجالها، هفت نفسه وسمت إلى الغزو رضي الله عنه، ففكت من زوجة سعد القيد عنه، وكان سعد لا يعلم رضي الله عنه، فدخل في غمارهم وكان متلثما لا يعرف أحد، فركب الفرس فرآه سعد، فرأى سعد تلك الفرس التي تقفز قفزا عظيما، وعلم أن هذا لا يكون إنسان شجاع، فقال رضي الله عنه الضبر ضبر البلقاء والظفر ظفر أبي محجن. يقول هذا لا يفعل محجن لكن أبو محجن في القيد، أبو محجن في القيد. والضبر ضبر البلقاء وهي خيل سعد، لأنه ركب خيل سعد، والظفر ظفر أبي محجن وأبو محجن في القيد يعلمه. الضبر القفز، بعضهم يروي الصبر وهذا التصحيح، الضبر القفز. فلما فرغ الحرب وسكنت رجع إلى القيد ووضع رجله في القيد، فبلغ سعدا ذلك فقال لا أحبس رجلا ولا أضربه حدا بعد إذ فعل ما فعل، فك القيد عنه. فقال أبو محجن والله لا أشربها بعد إذ بهرجتني، يعني أسقطت عني الحد، البهرجة هي الإبطال. هذه القصة مشهورة ولها طرق، وثبتت بإسناد صحيح عن عبد الرزاق من رواية محمد بن سيرين رضي الله عنه رحمه الله. وهذا تكلم العلماء في هذا وقالوا كيف يسقط الحد عنه، وإنما جاء بعض الروايات أنه لم يسقطه، إنما أخره عنه، لكن لو أسقطه كما قال القيم رحمه الله فهذا حينما جاءت هذه الذنوب جاءت طاعته وجاءت أفعاله الحسنة بألف شفيعي، بألف شفيعي، يعني كما فإذا جاء الحي ذنب واحد جاءت حسناته بألف شفيعي. فهذا إذا كان بين الناس فالله عز وجل أكرم، فهو هذا الذنب وإن كان يعني له هذه العقوبة لكنه جاء بشفاعة عظيمة، وهي ما أبلى مما وقع منه رضي الله عنه من الإيقاع بالأعداء ثم رجع تائبا نادما. فلهذا لا يبعد، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه من جاءك من صنف الصحيح وقال يا رسول الله يعني إني أصبت حدا فطهرني، فقال هل توضأت، هل صليت معنا في الأفضل، هل توضأت حين أخرج بيتك، هل توضأت، فلم يستفسر منه عليه الصلاة والسلام لما جاء نادما تائما. فأجر ابن القيم هذا على هذا، والمذهب يقولون لا يسقط لكنه يؤخر، وهذا يؤخر لوجود المانع المقيم، ثم بعد ذلك لذا زال المانع ووجد المقتضي يقام على الحد، كسائر الأمور الأخرى حينما يوجد المانع فيمنع يعني السبب المقتضي ذلك، فإذا زال المانع يعمل المقتضي عمله. وهذا مثل ما أن المرضع أو الحامل لا يقام عليها الحد لوجود المانع، خشية الضرر عليها أو على جنينها، إذا كانت الضرر على جنينها إن كانت حاملة يخشى أن يتلف أو يموت، وكذلك على جنين إذا كانت مرضع لألا تجد من يرضعه، فهذا مانع، فإذا زال يعمل المقتضي عمله. هكذا أيضا إذا كان هذا في مصلحة خاصة تتعلق بدفع الضرر عن واحد من المسلمين، فهذا الضرر عن عموم المسلمين وهو في الجهاد في سبيل الله بدفع الضرر عنهم بأن لا يقام الحد، يخشى مثلا على هذا الرجل سواء كان قائدا عموم المسلمين، فهذا ضرر يدفع ومصلحة تتحقق، فلهذا قالوا إنه يؤخر. والقول الثالث لأبي حنيفة رحمه الله أن الحدود لا تقام في الغزو مطلقا، وهذا في بلاد العدو، وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف. وأما في مكان الرباط فتقام بلا خلاف، في الرباط تقام بلا، إنما الخلاف في الغزو. وذكر صاحب المغني رحمه الله وأيضا الشرح أنه إجماع الصحابة أن عدم إقامة الحد في بلاد الغزو أنه إجماع الصحابة، هو يحكي الإجماع المتقدم بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم وفي هذه القصة المنقول عنهم عن عمر وعن حذيفة وعن ابن مسعود، والقصة المشهورة عن سعد رضي الله عنه والصحابة في زمنه في القادسية في زمن عمر رضي الله عنه، الصحابة متوافرون، وهذه القصة في أيام الغزو لا شك أنها تنقل وتعرف، فوافق الصحابة والقصة كما تقدم ثابتة خلافا لمن أنكرها، إن كان فيها بعض الألفاظ التي يعني فيها بعض الغرابة أو يعني من طرق لا تثبت، يعني يرد ما كان فيه غرابة ونكارة وما كان بإسناده. أما القصة بمجملها فهي ثابتة كما تقدم. نعم، ظهر كلام يعني من ترجمه للثبوت، وابن القيم كذلك جزم بها، ابن القيم رحمه الله وفر عليها أحكام، فر عليها أحكام. لا يعني فيها طرق صحيحة، طرق صحيحة بنا ما في علة. رواية عبد الرزاق إلى محمد بن سيرين ثابتة يعني، وجزم بها حمد بن سيرين، وتشهدها الروايات الأخرى، وإن كان حمد بن سيرين لم يدرك يعني وقتها، لكن مع شواهدها الأخرى. نعم، ابن مغيث إعلام وقعين، إعلام وقعين.
ذكرت قولين، القول الثالث،
القول الثالث القول لا الجمهور أنها تقام مطلقا، والمشهور من أحمد رحمه الله عليه أنها لا تقام في الغزو، لا تقام، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقام مطلقا عكس مقام مذهب الجمهور.
قال رحمه الله تعالى: باب في قطع النباش. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث
عن
المشعث
عن
ابن طريف
المشعث
المشعث
مشعث المعنى يعني مشعث المعروف مشعث ظهن مشعث
أحسن الله. عن المشعث بن طريف هذا قاضي هرات.
عن قاضي
هرات،
عندك قاضي هرات هو قاضي. نعم نعم. عن عبد الله. نعم.
عن عبادة بن الصامت
عن مشعث عن مشعث بن طريف
عن المشعث بن طريف هذا قاضي هرات.
نعم.
عن عبادة بن الصامت،
لا عبد الله،
عبد الله بن الصامت،
عبد الله، عبد الله بن الصامت الغفاري هذا البصري.
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته.
نعم، قف على هذا الحديث. باب في قطع النباش. النباش هو الذي يسرق الأكفان أو أكفان الموتى، أكفان الموتى يعني يحفر القبر وينبش ويأخذ الكفن. حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد عن أبي عمران، هو الجوني، والجوني ثقة مشهور رحمه الله، عن المشعث بن طريف هذا مجهول، عن عبد الله بن الصامت مع أنه قاضي لكنه ليس معروف، عن عبد الله بن الصامت والغفاري البصري ثقة رواه مسلم وأهل السنة، عن أبي ذر رضي الله عنه. حديث هذه الإسناد فيه ضعف، والحديث ذكرها أبو داود مطول وتقدم معنا في كتاب الفتن مطول، واختصر المصنف رحمه الله وذكر منه ما يتعلق بالنباش. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، جند من جنات رضي الله عنه، قال: قلت لبيك يا رسول الله وسعديه. قال: قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر، كيف أنت إذا أصاب الناس موت، يعني أصاب موت بالوباء العام الذي يكون عاما فيكون موت كثيرا، ويهم الناس أمر القبر، المراد بالبيت القبر، يكون البيت فيه بالوصيف أي العبد، الوصيف هو المملوك العبد، يعني القبر يعود إلى البيت، يعني المراد بالبيت القبر، يعني أن يبحث عن القبر لأجل أن يدفن الموتى، فالموتى كثير وضعف الناس عن حفر القبور. قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالصبر، وقال: تصبر. تقدم الحديث بطوله، وفيه يعني أنه حينما وجاء فيه لأنه اختصر وذكر بعد ذلك فتنة أخرى يكون فيه هرج ومرج وقتل وقتال، وأنه قال: آخذ سيفي يا رسول الله. قال: وغير ذلك، يعني لأن قتال فتنة، تدخل بيتك تلزم بيتك، فإن دخل عليك أحد يقتلك فالمعنى أنك لا تقاتل، فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فضع ثوبك على وجهك بس واستسلم. وهذا في حال الفتنة الشديدة، وهذا في التفصيل، يعني في التفصيل فيما يتعلق في من فر من الفتنة لا يدفع عن نفسه، ما دام أنه فر منها دفع عن نفسه لا بأس، لكن حينما يشتبه الأمر ويلتبس هي تكون هذه الفتنة. أما إذا اتضح الأمر وتبين فيجب أن يقاتل مع من يكون على الحق. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. قال أبو داود: قال حماد بن سليمان: يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. وهذا مثل ما قال حماد رحمه الله من أبي سليمان، فقيه جليل كبير شيخ أبي حنيفة رحمه الله، وأخذ بهذا الجمهور فقالوا نباش القبور يقطع، خالف بعضهم قالوا لا يقطع، والصواب أنه يقطع، وذلك أن حرمته ميت، حرمته ميت كحرمة الحي وهو بيته. فإذا كانت حرمته أيضا يمكن يستدل بهذا الحديث أيضا أن حرمة الميت كحرمته حية، ومن حرمته أن يحترم في بيته، والقبر بيته، فلا يجوز أن ينتهك وهو يعني في هذا المكان حرز يحرز نفسه ولباس الذي عليه وهو الكفن، فإذا نبش يكون قد تعدى وهتك الحرز، فيكون جزاؤه القطع إذا بلغ ثمن ربع دينار، ربع دينار كما تقدم. وهذا هو الصواب، وتقدم معنا أن الحرز يختلف، وهذا هو الذي عليه جمع من العلم، وأنه بحسب العرف والعادة، وعرف كل زمان هو الحرز المعروف، فحرز الميت هو بيته الذي فيه وهو قبره الذي هو فيه، فإذا اعتدى عليه بنمشه فإنه يقطع بشرطه، والله أعلم. نقف على هذا.